إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من بعده. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اجتباه ربنا تبارك وتعالى واصطفاه بالرسالة الخاتمة وأرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الأحباب، كما اعتدنا في كلامنا أننا نتكلم من خلال ذلك الدستور، من خلال ذلك المنهج الذي ينبغي على كل إنسان مسلم أن يسوغ حياته على أساسه، فلا قوام لهذه الحياة الطيبة التي يسعى الإنسان أن يحققها في حياته إلا من خلال أن نترجم ذلك القرآن في واقع حياتنا، أن نحكم هذا الكتاب سواء كان في أقوالنا أو في أفعالنا، في حركتنا أو في سكنتنا. يسعى الإنسان أن يكون من أهل هذه الآية، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يسعى الإنسان أن يعمر كل لحظة من لحظات حياته بطاعة الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك في الأقوال أو كان في الأفعال، سواء كان ذلك في السكنات أو في الحركات. فلا يتقدم الإنسان بخطوة إلا بعد النظر إلى كتاب ربه سبحانه وإلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل لا نتقدم بلفظة إلا بعد النظر وتدقيق النظر في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو حال المسلم، وهذا ما يميز به المؤمن عن غيره. فليس العبرة أن الإنسان قد قال بقوله بلسان المقال أنه قد أسلم ذلك الوجه لربه سبحانه، ولكن واقع الحياة لا بد أن يكون ناطقا بذلك. وبين أيدينا أيها الأحباب سورة أخرى من صور القرآن، ولكنها صورة من صور القرآن المدني، افتتحها ربنا سبحانه وتعالى ببيان هذه المنة، ولكي نتعلم من خلالها أن المعيار والوزن على ذلك المعيار الذي أسس في كتاب الله تعالى. وقد تختلف معايير الإنسان عن هذه المعايير التي أسس لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نتعلم أن الحكم ما ينبغي أن يكون إلا للكتاب والسنة، وإياك أن تكون متقدما على أحكام الله عز وجل أو على ما قضى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لنا هذه المرجعية، نرجع دوما إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. افتتحها ربنا سبحانه وتعالى ببيان هذه المنة عندما قال سبحانه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. هذه الصورة افتتحها ربنا سبحانه وتعالى بهذه الآية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والكل يعلم أن سبب هذه الآيات أنها ما نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا بعد منصرفه بعد صلح الحديبية. ومعلوم أن ذلك الصلح، كيف تم ذلك الصلح بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، وكيف وقع ذلك الصلح، ذلك الموقع المفزع للصحابة رضي الله عنهم عندما وقع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصلح بينه وبين كفار قريش. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ذلك العام في سنة 6 من الهجرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لكي يؤدي العمرة، فخرج في جمع غفير من الصحابة رضي الله عنهم حتى يؤدون هذه العمرة. بعد رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، فعلى ذلك وعد الصحابة أنهم يدخلون مكة يعتمرون ويطوفون بذلك البيت، حتى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وصل قبل أن يصل وقبل أن يدخل إلى مكة، خرج له القوم حتى يصدون النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى مكة، فكان ذلك الصلح بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. ومعلوم أن بنود هذه الصفقة أو بنود ذلك الصلح الذي تم بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة، بالنظر إلى تلك البنود لرأيناها بنود فيها إجحاف للمسلمين، وكان ذلك أيضا بنظر الصحابة رضي الله عنهم، حتى شق على الصحابة ذلك الأمر، حتى رأينا أن عمر رضي الله عنه يأتي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول للنبي: كيف نعقد ذلك الصلح بيننا وبين كفار قريش؟ كيف يكون ذلك؟ وكيف نعطي الدنيا في ديننا ونحن الأعلى ونحن على حقهم على الباطل وذلك الوعد؟ فما بال هذه الرؤيا التي حدثتنا عنها؟ فإذا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يرد على عمر رضي الله عنه، قال: يا عمر إني رسول الله، أي أنه ما ينبغي أن أكون عاصيا لربي، وما فعلت ذلك إلا عن وحي من الله سبحانه وتعالى. لو رأينا ووزننا هذه البنود، بنود ذلك التصالح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، رددنا ذلك الأمر إن كان المقياس فيه على العقول والآراء، ولكن هذا وحي من الله تبارك وتعالى، لكي نتعلم أن الله عز وجل حكيم فيما أمر وحكيم فيما نهى وحكيم سبحانه وتعالى فيما شرع لنا، وحتى نتعلم كيف نسلم لله سبحانه وتعالى، كيف يكون ذلك تسليم، فليس العبر على ما نراه بعقولنا أو بآرائنا، ولكن هذا شرع الرب سبحانه وتعالى، إن أمر فليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، وإنها سبحانه وتعالى فليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. وإن كان مقاييس العقل قد اختلفت على حكم ذلك التشريع أو على حكمة أمر من هذه الأمور، فلا بد أن نرد ذلك العقل، فإن كان فساد فلا يكون إلا في ذلك العقل، لا يكون أبدا بأي حال من الأحوال في أوامر الرب سبحانه، فأنت ينبغي أن تسلم لأوامر ربك سبحانه وتتعلم أن مبناها على حكمة، سواء ظهرت لنا أم لم تظهر. حتى كما بينا لو كانت العقول لم تستطع أن تزن هذا الأمر وظنت أن ذلك الأمر لا يطبق أو كان فيه إجحاف، فانظر إلى هذه المنة من الله عز وجل سماه لنا ربنا سبحانه وتعالى بفتح، على الرغم أن الصحابة رضي الله عنهم رأوا أن هذا وكأننا نعطي الدنيا في ديننا لكفار قريش، كيف يكون ذلك ونحن نلحقهم على الباطل، وأنت قد وعدتنا أن ندخل إلى مكة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على قوله إني رسول الله، حتى ذهب عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كيف يكون ذلك الحال؟ قلنا لم يستطيعوا أن يستقبلوا هذه البنود في إجحاف للمسلمين إذا نظرنا إليها، ولكن هذه حكمة الرب سبحانه وتعالى، هذا لم يتم إلا عن أمر من الله سبحانه وتعالى، فليس مبناه على آراء ولا عقول، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أمر بذلك، فكان ذلك العقد المبرم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش ما يعرف بصلح الحديبية، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر بن الخطاب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر إنه رسول الله. إذا علينا أن نستمع وعلينا أن نجيب وعلينا أن نظهر هذه الطاعة، والعقل عند ذلك ليس له إعمال مع أحكام الله عز وجل ولا مع ما قضى به ربنا سبحانه. لذلك ما قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذا قضى ربنا سبحانه وتعالى فليس لنا إلا أن نسلم، نقول سمعنا وأطعنا، وكذلك نظهر هذا الذل والخضوع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. وإياك أن تكون معترضا أو تعترض أو تأبى على قبول ذلك الحق المنزل من الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: إن فتحنا لك فتحا مبينا. كان ذلك فتح من الله تبارك وتعالى، فتحت بعد ذلك صلح البلدان، فكان فتح خيبر وكان فتح مكة، وكانت هذه الفتوحات التي من بها ربنا سبحانه وتعالى على المسلمين، كذلك كانت فرصة، هذه الهدنة كانت فرصة، ما كان هناك ذلك السيف ليرفع حتى يتم مصادرة خيرات البلدان، ولكن ما رفع ذلك السيف إلا لحماية الدعوة وإعزاز هذا الدين، وما رفع ذلك السيف إلا حتى نبلغ ذلك الحق إلى مشارق الأرض ومغاربها، هذه مهمة انتدب الله عز وجل عليها كل مسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بين أنه بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يدعو جميع الخلق، فكل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأرسلناك للناس كافة، فكان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تبلغ إلى مشارق الأرض ومغاربها، فكانت هذا الصلح وكان بها الهدنة، وفي الهدنة دخل جم كثير من الصحابة الذين كانوا ما زالوا على الشرك، كانت فرصة للمراجعة، فرصة للتقييم، حتى دخلوا إلى دين الله سبحانه وتعالى أفواجا. نتعلم من ذلك أيها الأحباب أن الإنسان يحتاج بين الحين والحين إلى وقت يقتطع ذلك الوقت حتى ينظر في أحواله، وحتى نعيد تقييم هذه الأحوال والأوقات التي مضت، فقد ينشغل الإنسان ليل ونهارا، قد انشغل بأبنائه، قد انشغل بزوجه، قد انشغل بتجاراته، قد انشغل بالدنيا، ولكن لم يقتطع لحظة، لم تترك له لحظة حتى يراجع ويقيم ما تم وما صدر من ذلك العبد في الأيام السالفة، في هذه اللحظات التي مضت، لحظات الله عز وجل حيجازي عليها العباد على ما تمموه من أعمال أو أقوال، فكان لزاما على الإنسان نتعلم أن هناك فرص لابد أن يمنحها الإنسان لنفسه، أن نقتطع من أوقاتنا ثم ننظر ويقوم بعرض الإنسان لأحواله وأقواله وأفعاله في الأيام السابقة، في اللحظات السابقة أعمرناها بطاعة الله أم تفلتت منا بعض اللحظات، كذلك نعيد تقييم الأولويات بالنسبة لهذه الأقوال والأعمال. فكانت هذه الهدنة هي عبارة عن مصلحة دخل فيها جمع غفير من الصحابة الذين كانوا ما زالوا على الشرك، فالله تبارك وتعالى أعطاهم هذه المنة وتلك الفرصة حتى دخلوا في دين الله أفواجا، فكان ذلك الفتح من جهد، فتح خيبر، فتح مكة، من جهة أيضا دخول ذلك العدد الكثير إلى دين الله سبحانه وتعالى. قلنا لأن الله عز وجل بيّن لنا أن جهاد الابتداء والطلب، هذا الجهاد كان منشأه أو كان من مقصوده هو إدخال الناس إلى دين الله عز وجل. لماذا ندعو وعلى ما ندعو؟ ندعو لدين الله. فرح المسلم عندما نرى هذا الإنسان قد ترك الكفر وأتى إلى دين الله سبحانه وتعالى، وهذا ما ينبغي أن يسعى عليه كل إنسان مسلم. فالمسلم في حد ذاته هو داعي إلى دين الله عز وجل، يحمل هم ذلك الدين ومسؤولية ذلك الدين، وأنت لابد أن تكون مبلغا عما بلغه لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن فتحنا لك فتحا مبينا. ثم عدد لنا ربنا سبحانه وتعالى المنن والمنح التي أعطاها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. هذه منن الله عز وجل بيّن كيف من على هذه الأمة، وكيف من على رسوله صلى الله عليه وسلم. إن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في حد ذاته منة من الله تبارك وتعالى على المؤمنين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. الله عز وجل يبين وأن الإنسان لابد أن يكون معدا أو حاصرا لهذه المنن التي من بها عليه ربنا سبحانه، أن يتعرف هذا الإنسان على منن ربه. كان من منن سبحانه وتعالى إرسال ذلك الرسول، فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان من من الله سبحانه وتعالى أن غفر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. حسبك أن تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترف من الذنوب، ما نقترف، ولكن ربنا سبحانه وتعالى عصم الأنبياء عن الزلل وعن أمثال تلك المعاصي، ولكنها رقي. هذا عتاب الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابن أم مكتوم رضي الله عنه، فكان من ذلك الباب حتى لا يظن الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقع في المعاصي كما يقع العباد، ولكن الله تعالى عصم الأنبياء من الزلل، وما كان إلا رفع لهذه الدرجات. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك. فأتم الله عز وجل تلك النعمة بإتمام هذه الشريعة، بإتمام مجموعة الأوامر والنواهي، وأتم الله عز وجل على رسوله النعمة والمنة أن الله تبارك وتعالى جعل له بعد ذلك الصلح هذه الفتوحات. وما مات النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قرت عين النبي بهذه الفتوحات، وعندما دخل الناس في دين الله أفواجا. لذلك كانت من آخر تلك الصور التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله الفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. كيف نقابل ذلك العطاء؟ كيف نقابل المن من رب سبحانه وتعالى؟ إياك أن تقابل ذلك المن والعطاء من ربك سبحانه وتعالى بالاستطالة والبغي والعدوان، ولكن كيف نقابل ذلك بمزيد من التسبيح والتهليل، بمزيد من الطاعات والقربات التي يتقرب العبد من خلالها إلى رب سبحانه. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يتعبد الإنسان لرب سبحانه وتعالى. كذلك أعدد هذه النعم التي من بها عليك ربنا سبحانه وتعالى بنعمة الإسلام، بنعمة الإيمان، بنعمة القرآن، بنعمة الصلاة، بنعمة الصحة، بنعمة الزوجة والأولاد، بنعمة هذا المال. هذه نعم رب سبحانه وتعالى. كان لزاما على كل إنسان مسلم أن يعدد هذه النعم حتى نوفر رب سبحانه وتعالى كيف نشكره على نعمائه سبحانه وتعالى. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هذه سعادة غامرة تعمر قلب المؤمن عندما يرى الناس على دين ربهم سبحانه. هذه سعادة غامرة يعمر بها قلب المؤمن عندما يرى الناس وهم يسيرون على طريق ربهم المستقيم. هذه سعادة غامرة يعمر بها المؤمن قلبه عندما يرى الناس وقد ساغوا حياتهم على أساس من كتاب ربهم سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ويتم نعمته عليك. والله تعالى قد أتم علينا النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هل تشعرون بهذه النعمة؟ هل تشعرون بنعمة إكمال هذه الشريعة؟ أم أن ذلك أمر يمضي في حياتنا كغيره من الأمور؟ المؤمن يطلع على نعم الله عز وجل، يقف هذا المؤمن بين نعم الله عز وجل، ينظر ويدقق في تلك النعمة، ما حالي وما بالي، كيف أتعامل معها، كيف أكون شاكرا لله عز وجل. فالله تعالى قد أتم علينا تلك النعمة، فماذا عملت مع تلك نعم رب سبحانه وتعالى؟ كيف قمت بإحصائها وعبدها حتى تستطيع أن تقوم لله عز وجل في مقام الشاكر المستديم على شكر رب سبحانه وتعالى، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. الله عز وجل من منته أنه ثبت هذه القلوب على دينه، ثبت هذه القلوب على طاعته. ولا سبيل أن تطرى هذه الطمأنينة على قلوبنا إلا إن كان الإنسان مستكثرا من ذكر رب سبحانه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فلا سبيل لسكون النفوس أو طمأنينة القلوب إلا من خلال ذكر الإنسان لرب سبحانه. لا تعتقد أنك تكون ذاكرا ربك سبحانه أنك على ذلك تقوم بذكر الله عز وجل من تسبيح وتحميد وتكبير ضمن الصلوات، أو أن تكون ذاكرا ربك في أذكار الصباح والمساء، ولكن حياة المؤمن كلها عبودية لله عز وجل. لا نفطر أبدا عن ذكر الله سبحانه وتعالى في أي لحظة من لحظات حياتنا، بل كل اللحظات لابد أن تعمر بطاعة الله، تعمر بذكر وتسبيحه وتهنيله وتقديس الرب سبحانه وتعالى وتنزيهه سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب. فالله تعالى بين أنه من منن التي يمنها سبحانه وتعالى على عباده أنه ثبت هذه القلوب على الإيمان. انظر إلى حالك، كم أمضيت وأنت ما زلت مسلما؟ أنت أيها المسلم كم أمضيت من عمرك ما زلت مصليا، ما زلت قارئا في كتاب الله، ما زلت تتعلم من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله لولا أن الله تعالى هدانا لهذا ما كان لنا سبيل أن نطلع على آية واحدة من كتاب الله، والله لولا أن الله تعالى هدانا لهذا ما كان لنا سبيل أن نتعرف على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والله لو كان الله عز وجل لم يقدر لنا الهداية ما استطعت أن تكون مسبحا أو ذاكرا ربك سبحانه وتعالى بأي لون من ألوان تلك العبادات. فلتتعرف على نعم الله عز وجل، ثم تنظر إلى الصورة المقابلة، كيف تم قبول هذه النعم أو مقابلة هذه النعم بشكر رب سبحانه وتعالى. ما هي أنواع القربات التي تقربت بها إلى ربك سبحانه عندما وقفت على تلك النعمة، نعمة الإسلام وكفى بها نعمة؟ ما زلت مسلما؟ ما زلت تدين بذلك الدين؟ ما زلنا نقرأ في كتاب الله؟ ما زلنا نطلع على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما زلنا نؤدي هذه العبادات التي وفقنا الله عز وجل من غير حول منا ولا قوة وفقنا الله عز وجل إليها؟ والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذه هي أثر الطاعات على المؤمن، لها ذلك الأثر الإيجابي في رقي الإنسان في سلم العبودية وسلم الإيمان. كلما أتممنا طاعة لابد أن نستشعر أن العبد رقى في سلم العبودية وسلم الإيمان. إن لم تجد هذه الحلاوة في قلبك وإن لم ترى ذلك الانشراح في صدرك، اعلم أن هذا عمل مدخول، هذا عمل فيه خلل. لو أتممنا ذلك العمل بصورة تامة كاملة صحيحة لرأينا ذلك الأثر، رأينا ذلك الأثر وهذا المعلم في قلبنا، نرى هذه الحلاوة، نستعذب هذه الحلاوة من إتمامنا لتلك الطاعة، كما نرى ذلك الانشراح في الصدر، كما نرى ذلك الإقبال على مزيد من الطاعات بعدما تذوق الإنسان ذلك الطعم الحلو، طعم طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان. ثلاث من كنا في وجد بأن حلاوة الإيمان كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم حلاوة يراها العبد في حلقه، وكذلك نرى هذه الحلاوة في قلوبنا ونرى ذلك الانشراح في صدورنا. الله عز وجل كما بيّن، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، إذا وجدت ذلك الانشراح في صدرك اعلم أنها منة من ربك سبحانه، تحتاج منك أن تكون على مزيد من الطاعات. إياك والغفلة، إياك والكسل، إياك والخمول، هذا لا يعرف عن المسلم، ولكن المسلم قوام صوام بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا يغفل عن لحظة واحدة من لحظات حياته، بل يقوم بتعميرها بطاعة رب سبحانه. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وما يعلم جنود ربك إلا هو، الله عز وجل هو الذي يثبت هذه القلوب على دينه. لذلك لا نعجب أيها الأحباب أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا نتعرف على الطريق المستقيم إلا من خلاله، والمرشد والدليل لنا في على ذلك الطريق، لا نعجب أيها الأحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع ليلا أو نهارا ذلك الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، إنها منة عظيمة من منن الله سبحانه وتعالى. فبدل من أن الإنسان ينشغل بالدنيا، ينشغل بطلب هذه الدنيا من ربه، انشغل بطلب هذه القربات من ربك، انشغل بطلب هذه الطاعات من ربك، انشغل أن توفق إلى تلك الطاعة، أن الله تعالى يثبت ذلك القلب على دينه حتى نلقى الرب سبحانه وتعالى. وإن كان هناك تصريف للقلوب فندعو الله عز وجل أن يصرف هذه القلوب إلى طاعته. هذا هو حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ثم بيّن الله عز وجل مآل الإنسان في الآخرة: إما إلى جنة وإما إلى نار، وما كان ذلك إلا بتوفيق من الرب سبحانه وتعالى، من غير حول منك ولا قوة إن وفقت إلى طاعة من تلك الطاعات، ليدخل المؤمن والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد أيها الأحباب، لا بد أن يكون لنا اطلاع على كتاب الله تعالى، ولا بد أن يكون لنا وقفات مع كتاب الله سبحانه. إياك أن يمر عليك يوم من الأيام دون أن تتدبر حتى لو كان آية من كتاب الله، وتنظر إلى حالك وتنظر كيف السبيل أن نكون من أهلها. هذا هو حال الإنسان. الله عز وجل كما بيّن لنا في كثير من مواضع ذلك الكتاب أن الله تعالى أنزل علينا ذلك الكتاب، هو كتاب هداية وإرشاد، حتى يرشدنا ربنا سبحانه وتعالى إلى سبيله المستقيم، تعرف على معالم ذلك الطريق، وكذلك ما هو السبيل أن نكون من أهل تلك الآيات. الله عز وجل ما يتعبد العباد بتلاوتها فحسب، ولكن الله تعالى تعبد العباد بكيفية صياغة الحياة على كتاب ربه سبحانه وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يجازينا يوم القيامة على قدر تنفيذ الإنسان لما ورد في كتاب ربه سبحانه. هذا هو الكتاب الذي نحاكم على أساسه عند الله عز وجل يوم القيامة. هذا الكتاب هو الذي تسأل من خلاله عن أعمالك عند ربك سبحانه وتعالى. فكان لزاما أن تكون مدققا لهذه الآيات، تنظر وأن يكون لك تأمل وتدبر في آيات الله عز وجل حتى نتعلم. إن فتحنا لك فتحا مبينا، تعلمنا أن الإنسان لابد أن يكون له وقفة مع النفس، وينبغي أن تقطع من أوقاتك، تخلو في ذلك الوقت بينك وبين ربك سبحانه، بينك وبين نفسك وأفعالك، ولا بد من عرض هذه الأفعال والأقوال في الأيام السالفة، في اللحظات السابقة. ما كان ذلك الخلل؟ وما هي اللحظات التي ابتلتت منا دون أن نعمرها بطاعة الله عز وجل؟ فلا بد أن يكون عمل الإنسان كذلك. ثم بيّن الله عز وجل، بيّن هذه المنة: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يبقى على ذلك لابد من ترسيخ قواعد الإيمان في القلب، ولابد من السعي إلى صيانته ورعاية هذا الإيمان بل لابد أن نكون في ازدياد لذلك الإيمان، وهذا نتاجه لا يكون إلا عن طريق ذلك الأثر الإيجابي لإتمام الإنسان للطاعات التي أوجبها علينا ربنا سبحانه وتعالى. ننظر إلى الطاعة ثم كان ذلك المعيار، أدينا تلك الطاعة بتمامها وكمالها، أدينا تلك الطاعة بصورة صحيحة، نقول عندنا معيار. إن علمت عند ذلك أو شعرت بذلك الإيمان وأن ذلك أنك قد ترقيت في سلم العبودية والإيمان، اعلم أننا أتممنا هذه الطاعة بصورة صحيحة. أما إن لم يشعر الإنسان بتغير في ذلك الميزان، ميزان الإيمان، ولم يرقى في سلم العبودية والإيمان كنتيجة لتأدية لهذه العبادة، يعلم أن هذه عبادة مدخولة، هذه عبادة فيها خلل، هذه عبادة لم نتممها بالصورة المطلوبة. فعلى ذلك هذا معيار، وكان من من الله عز وجل أن أعطانا المعايير والموازين التي نزل من خلالها ما نؤدي من عبادات أو من طاعات أو من قربات. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، ليدخل المؤمن والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. هذا هو الفوز، هذه السعادة، طريق السعادة أن يحقق الإنسان هذه العبودية الحقة لرب سبحانه وتعالى، وكذلك يسعى إلى تكفير الذنوب والسيئات. فلا كان لابد الإنسان أن يكون ناظرا في هذه الصفحات، صفحات الأعمال، ما ستر علينا من سيئات، وما ستر علينا من تقصير في الطاعات، وما ستر عليك في الإعراض عن آيات ربك سبحانه وتعالى. قلنا لابد أن ندقق ذلك النظر، هذا لصالح الإنسان، وإلا لا تغرب نفسك ولا تمكر بنفسك. هذا الذي غفل عن النظر في دواوين الأعمال أو في صفحات الأعمال هو ما يغر إلى نفسه، ولا يكيد إلا لنفسه، وأنه وما كاد إلا بنفسه، وكذلك ما مكر إلا بنفسه، وبال ذلك والله لن يعود بالمضرة إلا عليك. فالله تعالى لا ينتفع بهذه الطاعات التي نؤديها، كما أنه لا يضر سبحانه وتعالى بالمعاصي التي يرتكبها ذلك الإنسان، ولكن المضرة والمنفعة تعود عليك أنت أيها الإنسان. فإياك أن تمكر بنفسك، وإياك أن تغرر بنفسك، ولكن لابد أن يكون لنا لحظات ولحظات حتى نقف مع دواوين الأعمال التي سطرت علينا، نقوم بنشرها قبل أن تنشر علينا يوم القيامة. عند ذلك تكون الندامة والحسرة، ولكن حيث لا تنفع الندامة والحسرة، وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يا عبادي إنما يعملكم محصية عليكم ثم وفيها إياكم فأنجى خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. كيف نأخذ بكل سبب من الأسباب التي يغفر من خلالها ذلك الذنب؟ هناك ذنوب فعلها الإنسان، ولا بد أن تكون بصيرا بما فعلت من هذه الذنوب والآثام أو تقصير في طاعة الله. قلنا حتى كيف السبيل إلى غفران ذلك الذنب، كيف السبيل إلى تكفير ذلك الذنب. هذا من من الله عز وجل أن توفق إلى طاعته، وأن توفق أن تكون ناظرا في صحائف الأعمال ودواوين الأعمال قبل أن تنشر عليك يوم القيامة، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. هذا هو الفوز الحقيقي، لا يفوز الإنسان بالدنيا ولكن فاز بالدنيا والآخرة. ثم كان المقابل، انظر إلى الصورة الأخرى حتى نتعلم من من الله عز وجل علينا. فالأشياء لا تعرف إلا بالأضداد، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. إياك وسوء الظن بالله عز وجل، إياك أن تظن أن الله تعالى يتخلى عن أوليائه أو أن الله تعالى يغزي هؤلاء الأولياء. إياك حتى لو رأيت أن الأعداء قد سلطوا على الأولياء فهذا لم يكن إلا رفع الدرجات، وكذلك حتى نعيد التقييم وننظر أين كان ذلك الخلل. فالله تبارك وتعالى قد بيّن لنا أن المقومات الأساسية التي يحصل من خلالها ذلك التمكين تتمثل في أمرين، في إيمان صحيح وفي أعمال صالحة على منهاج النبوة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنه في الأرض. إذا ننظر عند ذلك أن الله سبحانه وتعالى بيّن إياك وظن السوء بربك سبحانه، هذا لا يتم دفعه إلا عن طريق تصحيح الاعتقاد، تصحيح عقيدة الإنسان في ربه سبحانه، أن يتعرف على ربه سبحانه وتعالى. تتعرف على ربك من خلال أفعاله، من خلال هذه الآيات الكونية التي نصبها لنا ربنا سبحانه، لكي نتعرف على ربوبيته ونتعرف على أولويته ونتعرف على عظمته وكبريائه سبحانه وتعالى. لا سبيل للإنسان أن يكون دافعا لذلك الظن السيء الذي قد يلقيه الشيطان في قلبه إلا بتصحيح الاعتقاد. فلا بد أن نعود لكي نتعرف على الله عز وجل. معرفة ينشأ من خلال ذلك الإجلال والتعظيم لله في قلوبنا، حتى نرى ذلك الأثر ليتمثل في اندفاع الإنسان لامتثال أوامر ربه سبحانه واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى. ثم تأتي بعد ذلك الآيات لتبين لنا أن الله تعالى لماذا أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى سبيل الفلاح وسبيل السعادة في الدارين، مبينا لنا أيضا الله عز وجل لماذا أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، ثم كان المطلب منا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. هي مهمة المؤمن في كلمات معدودة. الله عز وجل سطر لنا ما هي المهمة المطلوبة منك أيها الإنسان. إيمان بالله وإيمان بالرسول يتمثل في اتباع الإنسان وتصديق الإنسان لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ونصر ذلك الدين والتعظيم والإجلال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعدم فطور الإنسان عن ذكر ربه صباحا ومساء. إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. هذا وحالك مع كتاب ربك، هذا وحالك مع نبيك. والله تعالى كما بيّن أنه أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه المهمة، وهي أيضا مهمة الدعاء لدين الله سبحانه وتعالى. وكذلك تعرف على ما هو المطلوب منك أيها المسلم. إياك أن يكون هناك خلل في أداء ما طلب الله عز وجل منك. فالله عز وجل يجازيك على أفعالك، يجازيك على لحظاتك، يجازيك ربنا سبحانه وتعالى على ما سطر عليك من أفعالك وأقوالك وحصرت عليك في تلك الدواوين التي سوف تنشر علينا لا محالة يوم القيامة. والله تعالى يجازي العباد على أعمالهم. قل يا عبادي إنما يعملكم أحصي عليكم ثم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ندعوه سبحانه وتعالى أسماء الحسن وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا برحمتك سبحانك أن نكون للمتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.